ما أسعد هؤلاء الصحابة
حين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادل أسيدا حبا بحب ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن سبع طعنات بنيتات في ذلك اليوم وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه، فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه. في ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بملحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجود كمان، يعني كان موجود في المجلس وأسيد بيطرف من حوله. فلما قال طرفة يبدو أنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرة، فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته، وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك.
أحسن خلق الله خلقاً وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدراً ونائباً.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة، علما بأن هذه المادة هي الشريط الخامس من سلسلة
قصة الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشية الله الكلام قصة الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه. أسيد بن حضير رضي الله عنه كان ممن أولعوا بقراءة القرآن وتلاوة القرآن الكريم. وأسيد بن حضير رضي الله عنه منذ أسلم مع مصعب بن عمير رضي الله عنه فما زال يتلو آيات الله سبحانه وتعالى، وأصبح يتلو كما يتلو مصعب رضي الله عنه، فأصبح يحب القرآن حبا شديدا وجعله شغله الشاغل، فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. أين تربى؟ على يد من تربى؟ إنه تربى على الفتى المكي مصعب بن عمير رضي الله عنه، ده التلميذ. كيف حال مصعب؟ لما ده التلميذ يبقى مصعب كان إيه؟ لما ده التلميذ ومصعب تلميذ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ صلى الله عليه وسلم. حتى تستشعر أننا فعلا محرومين عندما لا نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سلوانا أن نعيش مع سيرته ونبحث في أحاديثه صلى الله عليه وسلم ونتجول في حياته صلى الله عليه وسلم. ما أسعد هؤلاء الصحابة حين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد. انظر إلى المربي يقول له: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد. هذا الرجل قد ارتقى، أسيد بن حضير رضي الله عنه أصبح له قدر ومكانة مع أنه تلميذ. هل النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذا التلميذ ولا نماه؟ شجعه، أثنى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. أحيانا المربي عندما يرى تلاميذه أصبحوا متقدمين متفوقين، أندى صوتا منه، أحسن إلقاء منه، يغير يقول لك: إزاي ده بقى أحسن منه؟ ده أنا اللي معلمه. هذه ليست نفوس سوية، ولكن النفوس السوية التي ترجو أن يكون الخير في هذه الأمة. أنت تعلم، ممكن تكون أنت لا تحسن الخطابة، لكن بتدرس للناس إزاي يخطبوا من الكتب والنظريات ومش عارف، وأنت بتقول لهم وهم بيخطبوا فعلا ويطلعوا خطباء مهر، وانت ممكن تكون مش على قدر الخطابة الجيد اللي هم فيه. تسعد ام تحزن؟ تسعد. ممكن تكون انت راجل ضليع في قواعد التجويد، لكن صوتك ما هوش رخيم، صوتك ما هوش جميل، لكن ممكن من تلاميذك يكون في ناس اندى صوتا منك، تتضايق منهم وتكسرهم وتقول لهم انتوا ملكوش مستقبل وتدمر حياتهم. ولا تأخذ بأيديهم وترفع من قدرهم وشأنهم، ولكن كل بحسبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الأنسب، مين كان يحتاج للمدح فكان يمدح، مين كان يحتاج أن يسكت عنه فكان يسكت عنه. نفوس وقلوب كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما يرخي ثوبه يرخي إزاره فيخاف أن يكون من أهل النار، يخاف أن يكون من أهل النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لست منهم، لست منهم، يعني لست من أهل النار، ويبشره بالجنة. هل تظن أن أي أحد ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لست منهم ويبشره بالجنة؟ لا طبعا، أمر صعب جدا. كذلك عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، عكاشة رضي الله عنه كان في حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فعكاشة قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قال: أنت منهم. جاء واحد تاني جنبه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: سبقك بها عكاشة. ما قالوش تمام وانت منهم. مش كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت منهم او انت مش منهم. انت منهم يعني انت من اهل الجنة. هل تظن ان اي واحد ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت من اهل الجنة؟ هذه قلوب يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. انت تربي الناس وتعرف ان هذا القلب يتحمل ان تقول له انت جيد، انت ممتاز، انت لك مستقبل طيب ان شاء الله، وعارف ان دوت مش هيدخله العجب ولا الغرور. خلاص واحد تاني لو انت قلت له ده انت مقبول، تبص تلاقيه خلاص عايز يسجل في الاذاعه والتلفزيون. مجرد قلت له انت مقبول بس عايز يسجل في الاذاعه والتلفزيون وعايز يطلع على النت والقنوات الفضائيه ويقتحم الفضاء عشان انت قلت له بس انت مقبول. طب ده تمدحه ولا ده لازم تهذبه؟ ده لازم تهذبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعرف من يهذب ومن يترك ومن يمسك. ولذلك واحد يقول له لست منهم والثاني يقول له انت منهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يربي ابنائه، يربي تلاميذه. في حاله اسيد بن الحضير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالخير، قال: تلك الملائكه كانت تستمع لك يا اسيد. ما قالوش لا 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 ده وهم يا راجل، ده وهم انت كنت تتخيل عشان يدمر مستقبله ويدمر افكاره. لا 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 ما قالوش كده، ما قالوش ده وهم ده خيال ده انت بتحلم. لا لا دي تلك الملائكه، صدق صدق. هذا الرجل الذي كان يتلو ايات القران كان مخلص لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاه والسلام يوضح له حقيقه الامر، قال له اللي كانت دول كانوا ملائكه. قال: تلك الملائكه كانت تستمع لك يا اسيد. فلم يحقر من شانه ولم يقلل من جهده، ولكن قال: تلك الملائكه كانت تستمع لك يا اسيد، ولو انك مضيت في قراءتك لراها الناس ولم تستتر عنهم. لو استمرت في القرايه كانت الناس هتشوفها، تشوف الملائكة عيانا هكذا دون أن تتوارى عنهم. وكما أولع أسيد بن الحضير بالقرآن بكتاب الله تبارك وتعالى، فقد أولع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسيد بن الحضير كان مولع جدا بآيات القرآن وكتاب الله تبارك وتعالى، فكان لا يهجره وكان لا يتركه. وفي قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن كثير رحمه الله: فترك تصديقه من الهجران، ترك تصديق القرآن من الهجران، وترك تدبره وفهمه أيضا من الهجران، وترك العمل به وامتثال أوامره وترك ما زجر ونهى أيضا من الهجران، والعدول عنه كذلك من الهجران، وعدم العمل به أيضا من الهجران، عدم تلاوته أيضا من الهجران، عدم حفظه أيضا من الهجران. كل هذه من صور الهجران. أسيد بن الحضير رضي الله عنه لم يهجر كتاب الله، لأنه أدرك أن التزكية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أولع أسيد رضي الله عنه بكتاب الله، فقد أولع كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما حدث عن نفسه: أصفى ما يكون صفاء
وأشد ما يكون شفافية وإيمانا حين يقرأ القرآن أو يسمعه، وحين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أو يحدث. أعلى مستوى إيماني لأسيد بن حضير، أرقى درجة في الإيمانيات تبقى إمتى؟ لما يقرأ القرآن أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدث وهو يخطب، أرقى مستوى. تزكية النفوس تتأتى بهاتين، بالقرآن وبالسنة، بقراءة آيات الله تبارك وتعالى وتدبرها وفهم آيات الله عز وجل وأن نعيش معها وبها، وكذلك فهم السنة، قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تزكي النفس وتطيبها وتطهرها. وأهل الحديث هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا. ابن عباس رضي الله عنه يحفظ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، 1660 حديث يحفظهم ابن عباس رضي الله عنه. أنس بن مالك 2286 حديث، 2286 حديث. عبد الله بن عمر 1630 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه 5374 حديث. أصحاب الرسول أربعة بس، شوف حافظين قد إيه، اجمع دول كده وشوف أربعة دول بس حافظين قد إيه، ما بالك ببقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كل أحاديثهم في الصحيحين، ما فيش أحاديث بره، كله في الصحيحين. البخاري ومسلم على طول أحاديث صحيحة، دول أربعة فقط. إذن كيف حال بقية الأمة؟ كيف كان حال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كانوا مشغوفين بتلاوة القرآن وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وحين ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان على شفافيته وعلى رقة في قلبه وسمو في نفسه، وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكب عليه لاثما مقبلا. كانت أمنيته، أمنيته أنه يلمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكب عليه، يعني يحضنه. تخيل لما واحد أمنيته أنه يلمس جسد الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يحضن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مش نفسك تحضن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش نفسك تمس جسد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يرون في ذلك الخير والبركة. صحابي أمنيته أن جسده يمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هيخطط لها ولا يسيبها كده؟ هيخطط لها، يفضل مستنيها، أي حركة تحصل يستنيها عشان يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أتيح له ذلك ذات مرة. الناس المخلصة الله عز وجل ييسر لها السبل لتحقيق ما تتمنى. العبد لما يكون بيتمنى بإخلاص ربنا سبحانه وتعالى بيصل له السبيل، بيصل له الطريق. واحد عايز يعمل حج لو مخلص ربنا هيصل له. إزاي؟ ما تسألش، معوش فلوس، معوش، مش مشكلة، ربنا هيصل له وهيحج. إزاي؟ إحنا ما نعرفش. عايز يعمل عمرة لو مخلص هيجد نفسه فعلا هيعمل عمرة. عايز يحفظ القرآن لو مخلص هيجد نفسه فعلا هيحفظ القرآن. الإنسان بس يخلص لله عز وجل في طلبه، في أمنيته. ده صحابي وكانت أمنيته أن يمس جسد وجسد الرسول صلى الله عليه وسلم. أمنية صادقة ولا كاذبة؟ أمنية صادقة، أمنية صادقة لما كان فيها من الحب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أتيح له ذلك ذات مرة، ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بملحة. أسيد يطرف القوم بملحة، يعني تفتكر يعني ايه؟ نكتة ماشي نعديها. أسيد بن حضير الرجل الذي تتنزل الملائكة لسماع قراءته ممكن يقول ملحة نكتة، يعني طرفة مش نكتة. نكتة الكذب بتاعة الحاجات الأيام دي غلط، لكن طرفة كلام يضحك لكن حق ما فيهوش باطل. يعني ممكن الإنسان يقول كلام يضحك يدخل السرور على إخوانه به، ممكن. أسيد بن حضير في توازن في حياته، وده التوازن في حياة الداعية. مش معنى أنك أنت راجل داعي لله عز وجل يبقى أنت خلاص بقيت مكشر، مش هشوفك غير وأنت مكشر كده ومغمض ومبوز عمرك ما هتضحك. ليه ما تضحكش؟ ليه؟ أقولك شايل هم الإسلام. طب ماشي شيل همه بس اضحك، مش مشكلة، تبسم، تبسمك في وجه أخيك صادق، مش مشكلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هم الأمة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون هم نشر هذا الدين في ربوع الأرض، ومع ذلك كان يجلس ويطرف من حوله. كان يقول له طرفة صغيرة بس، خد بالك احنا قلنا طرفة مش كذب، مش ندخل بقى نقول له نكت ونقلس على الصعايدة وعلى المنايفة وعلى اللي هنا واللي هنا، لا، ما لناش دعوة بالكذب ده،
كل هذه الاضحوكات كذب، والكذب لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. الذي يضحك الناس بالكذب هذا يتبوأ مقعده من النار، هذا يبشر بعذاب والعياذ بالله. الذي يضحك الناس بالكذب، لا لا نكذب ولا نستهزئ بأحد ولا نسخر من أحد، ولكن تكون فيها الطرفة، فيها ملحة، أو فيها شيء يضحك، فيها شيء يعني هكذا، ليس فيه كذب. فكان مرة من المرات أسيد بن حضير قاعد مع أصحابه وبيطرفهم بملحة حاجة يسيرة كده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجود كمان، يعني كان موجود في المجلس وأسيد بيطرف من حوله. فلما قال طرفة يبدو أنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته، يعني جف جنبه هنا، فالنبي غمزه، يعني أنت ما تقول نقطة أو ملحة كويسة فأخذ لك غمزة في جنبك، مش بتحصل تقول لك غمزة في جنبك كده. طبعا دي من المربي، تبقى حاجة كويسة جدا ولا لأ؟ ده حاجة إشارة إن المربي طبطب عليك أو غمزك غمزة أو زغدك زغدة، دي حاجة يعني ما هوش عقاب، ولكن دي تعتبر يعني منحة. ولكن أسيد بن حضير زي ما قلنا كان إيه؟ بيخطط، كان متلكت، قال آي ومسك بقى جنبه ووجعتني، خلاص وجعتني، وبعدين دي مشكلة كبيرة وجعتني، والنبي عليه الصلاة والسلام مش ممكن يعني يترك الأمر هكذا، أنا ألمتك يعني سببت لك ضرر، طب يعني يوم القيامة أنت هتيجي تاخد مني، تقتص مني يوم القيامة ولا نقتص في الدنيا؟ نقتص في الدنيا. تخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يعرض عليه القصاص، يقول له اقتص مني، ينفع؟ ينفع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كده؟ لا أحد فوق الشرع، لا أحد فوق الشرع، الشرع فوق رؤوس الجميع، في قصاص يبقى في قصاص، كله يقتص منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الرائع في القدوة أنه أول من يعرض نفسه ليقتص منه. غمزتك وجعتك، طيب اغمزني كمان ووجعني زي ما وجعتك. مين يعمل كده؟ عمرنا سمعنا عن أي إنسان مهما كان حاكم أو إمبراطور أو أمير أو وزير أو يأذي حد من الرعية ويقول للرعية تعالوا خدوا حقكم مني؟ ده كان زمانه متقطع حتت، مش ممكن تلاقي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لأصحابه وللبشرية بعد ذلك، إنه غمز صغيرة كده هو في خاصرته في جنبه غمزه كده، قال له اقتص. فقال أسيد أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني وجعتني، أوجعتني يا رسول الله. يا رسول الله غمزه بإيه؟ هو ضربه بسيف؟ غمز صغيرة بإيديه كده هتوجعه إيه؟ لكن ده هو أوجعتني يا رسول الله، مستنيها، هو مستنيها. قال أوجعتني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتص مني يا أسيد، بسرعة وببساطة وبدون أي مشاكل نفسية، بدون أي مشاكل نفسية. مش معنى أنه هو المربي يبقى خلاص، خلاص بقى فوتها، لا مش فوتها، اقتص، خد حقك عشان ما تاخدوش يوم القيامة، اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. أسيد مش يقتص على كده، لا، قال له لا أنا ما كنتش لابس قميص، أنا كنت لابس رداء وإزار فكانت بطني باينة، فلما غمزتني على اللحم على طول، أنت لابس قميص. مطلوب إيه؟ مطلوب إنه يرفع القميص عشان يغمزه في اللحم، مطلوب إنه يغمزه كده، يعني أسيد بيخطط. فقال يعني أسيد رضي الله عنه إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، الرسول عليه الصلاة والسلام رفع القميص عن جسده عشان يبين له الجزء إلى الخاصرة عشان يغمزه فيها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد. أسيد عايز كده، أما حضن النبي صلى الله عليه وسلم، كب عليه وقعد يحضن النبي صلى الله عليه وسلم ويبوس ما بين خاصرته إلى هنا، يبوس الحتة دي كده، يبوس ويحضن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته، من أول هنا هو لغاية هنا هو إبطه الخاصرة، قاعد يقبل هذا الجزء وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك. بغية حلتها في رأسه من إمتى؟ من أول ما عرف النبي يا صلى الله عليه وسلم، من أول ما عرف الرسول وهو حلت في دماغه إنه يمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله، ومستني الفرصة، ولما جت الفرصة ما ضاعتش، صاحي على طول، أول ما جت الفرصة قال له أي وجعتني اقتص على طول، فالنفس قال له اقتص، ففعل ما فعل رضي الله عنه. وهذا يؤكد حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف قد ايه حبه، عايز بس يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يحتال لهذا، والهدف كان واضح جدا قدامه من أول ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاطط في دماغه أنه يقبل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد بلغتها الآن، يعني وصلها خلاص. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادل أسيدا حبا بحب. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادل أسيدا حبا بحب. ده شيء رائع جدا، انك انت تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب اصحابه، ان المربي يحب تلاميذه، مش التلاميذ بس اللي تحبه، يعني من الحب مش من طرف واحد، ده انت بتحب معلمك ومعلمك بيحبك. مفيش جفاء، مفيش جفاف، مفيش جفاء روحي بين الاخوه وبعضهم، في موده، في محبه. انت تبص تلاقي ايه، اخوك جنبك في المسجد ومكشر، ما يتبسمش في وشك، بيسلمش عليك، ما بيسالش عنك، تغيب ما يسالش، ما تجيش تصلي ما يسالش، تعيا ما يزورش، تموت ما يجيش جنازتك، تتجوز ما يجيش فرحك، وتعمل عتيقه ما يجيش في الوليمه بس يجي. اخ بعيد عنك، ليه الاخ بعيد عن اخوه؟ لماذا يكون بعيد عن اخيه؟ لابد ان انت تكون قريب، لابد ان يكون الجفاف ده بعيد. اين التهادي بين الاخوه؟ اين السؤال عنهم؟ اين التزاور في الله سبحانه وتعالى؟ التزاور في الله ده ندر، ندر. يعني النهارده عشان واحد يزور واحد في الله، دي بقت معجزه، كانها معجزه. واحد جاي يزورك، ها في ايه؟ خير لما جاله خير؟ الخبر في حاجه؟ لا مفيش حاجه، مش معقول جاي يزورني كده من غير حاجه. دي بقت نادره، نادره، لكن لها اجر ولا لهاش اجر؟ الذي يزور اخاه، الذي يزور اخاه في مصر اخر او في مكان اخر، يقيد له ملك على مدرجه الطريق، طول ما هو ماشي يدعو له ويستغفر له، طول ما هو ماشي يبشره بمقامه عند الله سبحانه وتعالى. المتحابون في الله في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، المتحابون في الله هؤلاء يعني يخلق الله عز وجل لهم ظلا يوم القيامة يظلهم به، ويكونون تحت عرش الرحمن يوم القيامة. إذا الحب في الله ده مسألة عظيمة جدا، التزور في الله، عدم الجفاف اللي بين الإخوة ده مطلوب. النهارده الاخ لو هو طالع من المسجد خبط في كتف اخوه، عايز اتعارك معاه، عايز اتعارك معاه، لو بتخبطني ليه؟ بتوسع شوي شوي، احنا في الجامع. والاغرب من ذلك ان انت ممكن تجد ناس يعني ممكن يبقى في بينها مشاحنات في اقدس الاماكن وافضلها في الحرم. تبص تلاقي ناس في الحرم بيتتدافع، واللي يزق التاني، واللي ممكن يتعارك مع التاني. ما هذا؟ ما هذا؟ ده نوع من الجفاف، الجفاف الاخوي. مفيش روح بين الاخوه، مفيش ليونه بين الاخوه. لينوا في ايدي اخوانكم، لينوا في ايدي اخوانكم. لابد يكون في لين، في ترافق. اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. بينك وبين اخوك المؤمن في يعني تذل له وتهون له وتخضع له في مرضات الله سبحانه وتعالى. اما على الكافر تكون عزيز، لا تكون ذليل. فنريد ان نذيب هذا الجفاء، ونذيب هذا الجفاء حتى يكون الاخاء والمحبه والاخوه الايمانيه بيننا وبين بعضنا، نسمو كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. أسيد بن حضير دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، دفاع شديد جدا لدرجة أنه طعن 7 طعنات، كل طعن منهم ممكن تموته، لكنه كان يتصدى بصدره حتى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام ينسى له هذا الموقف؟ مش ممكن. وهذا من الوفاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى الخير لأهل الخير، حتى لو كانوا من تلاميذه لا ينسى لهم الخير. هذا دافع عنه، يفتكره لما دافع عنه. 7 طعنات يتحملها أسيد بن حضير في غزوة أحد دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أسيد، وأعرف تاريخ التزامه، وأعرف تاريخ بذله، وأعرف تاريخ عطاؤه رضي الله عنه. وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه، فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه. كان يعرف منزلة أسيد بن حضير، أسيد بن حضير كان زعيم في قومه، ولذلك كان لما أسيد يشفع في الواحد يعني مثلا علي دين، علي أي حاجة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل شفاعته، يقبل شفاعته، يعني ما توسط له أن يقبل هذه الوساطة، ويعني يطلق هذا الرجل الذي كان من قومه، يعني كان يعرف للناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. حدث أسيد قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، وسيد الحضاري بيحكي ان هو في مره جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له على اهل بيت من الانصار فقراء، كلهم نساء ما لهمش رجاله وما لهمش عائل وما لهمش مصدر دخل. فاتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ان دول محاويج ومحتاجين ان احنا نودي لهم طعام وشراب. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده، كان لسه عنده حاجات مخلصه، فقال لقد جئتنا يا اسيد بعد ان انفقنا ما بايدينا، فاذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا اهل ذلك البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئتنا بعد ما خلصت، لكن لو سمعت ان في حاجه تانية جت لنا تعال على طول وفكرنا باهل البيت دول، هيكونوا اول ناس يغدروا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف له قدره ومنزلته ولا لا؟ يعرف له قدره ومنزلته. يقول فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين فاعطى الانصار واجزل، واعطى اهل ذلك البيت واجزل. النبي صلى الله عليه وسلم ما نساهمش، لما جاله مال من خيبر قسم المال وحجز مال لاهل هذا البيت، ونادى اسيد بن حضير قال له خذ هذا المال اعطيه لاهل هذا البيت. فقلت له جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا، جزاك الله عنهم خيرا، يشكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نحتاج اليه، ان نعود افواهنا على الشكر والثناء لمن اسدى الينا معروفا. اللي يسدي اليك معروف تشكره ولا تسكت؟ يعني انت كنت عطشان واحد اداك كوبايه ميه تشرب وتمشي؟ كنت جعان واحد جاب لك سندوتش اكلته تاكل وتمشي؟ رحت اتعزمت على واحد في البيت تاكل وتمشي؟ حتى ما تقولش جزاك الله خيرا. عودوا انفسكم على الدعاء، عودوا انفسكم على الشكر والثناء. من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، اللي يسدي اليك معروف اللي يعمل فيك عمل صالح عمل خير كافئه، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. مش لاقي حاجه تكافئوا بيها اعمل اي حاجه حتى تدعيله. النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يناوله الماء ليتوضأ به، الربيع كان يناوله الماء، ربيع بن حسين كان يناول النبي صلى الله عليه وسلم الماء يتوضأ به. في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ يقول له سلني يا ربيعة، سلني يا ربيعة، عايز يكفه، سلني يا ربيعة. فربيعة يفكر فقال أمهلني أمهلني يا رسول، سيبنا فكر. فمرة تانية النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول له سلني يا ربيعة مرة تانية، مش بقى له مرة خلاص ونسى، لا تاني مرة بيقول له سلني يا ربيعة عايز يكفه. قال أسألك مرافقتك في الجنة. انظر ماذا يريد ربيع، يقول أسألك مرافقتك في الجنة، وده كان صغير، كان شاب لسه صغير 12-13 سنة حاجة بسيطة يعني. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك حاجة تانية، يمكن أنت صغير ومش واخد بالك حاجة تانية، قال هو ذاك ده اللي أنا عايزه. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، مش تنام في بيتك، أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد صلي اعبد ربك سبحانه وتعالى والنبي يدعو لك. اعني على، شوف النبي كان ازاي بيشكر، النبي عصام كان بيكافئ. انت من اسدى اليك معروف كافئه، عود نفسك اي انسان يقدم لك اي شيء قل له جزاك الله خيرا، اشكره اشكره على ما قدم لك، ادعو له على ما قدم لك من خير واسدى اليك من معروف. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا، فقال عليه الصلاه والسلام وانتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء. يبقى الداعي المربي بيشكر هو كمان ولا بيشكرش؟ بيشكر بيشكر، يقول له أيضا وأنتم جزاكم الله خير، مش لأنه مربي لا يشكر، لا المربي يشكر، المربي قدوة يشكر من حوله ويقول لهم وأنتم أيضا جزاكم الله خيرا. فما علمت، يعني ما علمه عنهم أنهم أعفة صبر، عندهم عفة لا يسألون الناس، يصبرون على أمر الله وعلى قضاء الله وعلى قدر الله وعلى ما أصابهم، وإنكم ستلقون أثرة من بعدي، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هناك أثر، في ناس هتحب نفسيها، في ناس هتفضل نفسها وراح تنساكم، طب تعملوا ايه؟ كيف يكون الحال لما الناس تنساكم، لما الناس تفضل نفسيها، لما الناس تؤثر نفسيها وما تدكوش، ياخدوا هم ويسيبوكم، تعمل ايه؟ نتعاركم نضربهم نقتلهم؟ قال فاصبروا فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، اصبروا عليكم بالصبر، حتى لو ظلمكم الناس عليكم بالصبر،
وموعدكم الحوض تلقون النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسيد: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا. في عهد عمر بن الخطاب جمال المسلمين فقسموا، قسم على الناس كلهم المال والمتاع، فبعث إلي بحلة فاستصغرتها. بعث إلى أسيد بن حضير إيه؟ بحلة فاستصغرها. الحلة اللي هي إيه؟ إيه هي الحلة؟ أي ثوب من قطعتين، ثوب مكون من قطعتين، ثوب مكون من قطعتين. عارفين انت في العرب، العرب في المطروح وما يلبسوا مثلا ثوب ابيض وعليه سدين، مش كده؟ ده دي هي الحاله دي كده، حله ثوب مكون من قطعتين زي ما بيقولوا مطقم، يعني لابس طقم حتتين. فهو قالوا بعت لأسيد بن حضير حله، يعني ثوب مكون من قطعتين، لكن هذه الحله استصغرها أسيد بن حضير، شافها صغيره عليه، ضيقه صغيره قصيره، شافها مش ضيقه على قد، يعني فاستصغرتها. فبينما أنا في المسجد هو استصغرها وسكت، يعني هو شافها صغيرة وسكت عدها يعني، وبس هو مرة قاعد في المسجد. قال: فبينما أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة. بس لقى شاب من قريش قرشي ولبس حلة من نفس الحلة دي بس سابغة طويلة بالقدر المناسب وواسعة بالقدر المناسب على قده، يعني مش زي بتاعتي. فطبعا الموضوع إيه ماشي في راسه، ده حلة دي ضيقة وأنا أسيد بن حضير، وحلة بتاعت الشاب القرشي دي واسعة، وده شاب قرشي لسه يعني ملتزم جديد وملوش ماضي أسيد بن حضير. فأسيد بن حضير حاكى في نفسه هذا الأمر، قال: حلة من تلك الحلة التي أرسل إلي منها عمر وهو يجرها على الأرض جرا، فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما شاف الحلة الطويلة اللي على الشاب دي افتكر إيه؟ افتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم ستلقون بعدي أثرا. يعني في ناس هتيجي بعد كده تقسم تاخد لنفسها كتير وتديكم انتوا ايه الحبة الصغيرين، ناس هتفضل نفسها على غير عليكم. فتذكر الحديث ده فقال لأصحابه هذا الحديث: وإنكم ستلقون بعدي أثرا. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا. وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو قاعد كده شاف الحلة فقال لأصحاب الحديث وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا أثر. تفتكر مين القسم؟ مين القسم؟ عمر، عمر رضي الله عنه هو القسم. طب لما عمر رضي الله عنه يقسم ويدي قرشي ثوب سابغ ويدي أسيد بن حضير ثوب صغير، أسيد بن حضير فعلا فكر ليه ده ثوب كبير وده ثوب صغير؟ طب هل ممكن الأثرة دي تحصل في عهد عمر؟ ممكن عدم العدل ده يحصل في عدل عمر؟ ده أمر صعب لا يتخيل. لما قال كده واحد من الناس قاعدين فخد الكلام وجري على مين؟ جري على مين؟ على سيدنا عمر يبلغه. طب دي يا ترى نميمة؟ ها؟ قال أسيد بن حضير جلس في مجلس وقال للناس: وإنكم ستلقون بعدي أثرا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عمر رجع عنه، أولا دي نميمة ولا مش نميمة؟ لا دي مش نميمة. مش نميمة ليه؟ لأن الرجل يريد الإصلاح، لأنه يعلم أن عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفترض أن الأمر يسير على ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجري وجاج يجري عشان يصلحه، يجري عشان ينصح، فهو رايح عشان ينصح مش رايح عشان يوقع بين عمر بن الخطاب وبين أسيد بن حضير. في فرق بين التوقيع والإصلاح، رايح يصلح. فأبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قل: فانطلق رجل إلى عمر وأخبره بما قلت، فجاءني مسرعا. مين اللي جه؟ سيدنا عمر الخليفة بنفسه جه مسرع، مش جاي على مهله. جاءني مسرعا وأنا أصلي، فقال: صلي يا أسيد. لا أسيد بيصلي، أما قال له إيه؟ صلي يا أسيد، يعني خف أوز، تجوز في الصلاة، خف شوية الصلاة، تجوز في الصلاة. قالوا: صلي يا أسيد. خلص بسرعة. ليه؟ الآن متوتر، إزاي ده يحصل في عهدي؟ مش جاي عاتب أسيد بن حضير، ده جاي يستوثق منه. أنت شفت فعلا ظلم؟ هل ما رأيت أهو أنت ظلم؟ ولا إيه؟ ما تحليل ما رأيته؟ هو يريد أن يستفسر من أسيد بن حضير. فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال: ماذا قلت؟ الأول بيستيقن من الخبر، قال له: أنت قلت إيه؟ خد بالك، شوف التحقيق بيبقى شكله إيه؟
قالوا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أنت قلت إيه؟ يسمع منه الكلام، مش يمكن اللي قال ده لقى الغلط ويكون قصده يوقع بين عمر وأسيد رضي الله عنهما؟ ممكن. عمر الخطاب يعمل بكتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي إنسان يجيب لك خبر استوثق منه، استوثق منه مهما كان الرجل اللي جاب لك الخبر ده صادق وعزيز عليك، استوثق من الخبر. عمر الخطاب جه قال له ماذا قلت؟ قال له قلت إيه؟ فقال فأخبرته بما رأيت وبما قلت. قال له أنا شفت كذا وقلت كذا. فقال عمر رضي الله عنه عفى الله عنك، عفى الله عنك. بيدعي له ولا بيدعي عليه؟ ها بيدعي له. عمر بيدعي لمين؟ لأسيد بن حضير. يقول له عفى الله عنك، يدعو ربه أن يعفو عن أسيد بن حضير. ليه؟ لأن أسيد بن حضير كده هو ظن في عمر ظن لا ينبغي أن يكون، كان المفترض يحسن الظن بعمر رضي الله عنه. فقال عفى الله عنك، يدعو ربه أن يعفو عنه في هذا الظن الذي ظنه. فقال عفى الله عنك، وتجد حسن المعاملة بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جاش ذكره، ما جاش نهره، ما قالش احبسوه، ما قالش اعتقلوه، ما قالش ازاي بيتكلم في الذات الملكية، ولا ازاي بيتكلم في ارتفاع الأسعار، ولا ازاي بيتكلم في الهدوم الضيقة والهدوم القصيرة. لا لا لا، كانش الكلام ده خالص. عفى الله عنك، عفى الله عنك، حسن معاملة مع أصحابه رضي الله عنه. تلك حلة بعثت بها إلى فلان، بيحكي له بقى ما هو معذور برضه. وسيد بن حضير جاي له حلة قصيرة، ولا شاب من قريش حلة طويلة. طب إيه الكلام؟ حل لازم تقول لي إيه اللي حصل. فقال عفى الله عنك، تلك حلة بعثت بها إلى فلان، وهو يعني الحلة الطويلة ديت عمر الخطاب أصلا بعتها لفلان. فلان ده إيه وضعه؟ قال وهو أنصاري عقبي بدري أحدي، يعني أنصاري من الأنصار زيكم، ماشي من الأنصار زيكم، لأن أسيد بن حضير ده إيه؟ أنصاري. فقال له أنا اديت الحلة دي أصلا الطويلة لفلان اللي هو أنصاري، وحضر بيعة العقبة، وحضر كذلك بدر، وحضر كذلك أحد، يعني راجل له سبقه، عشان كده اديته الحلة الطويلة دي. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ فشراها منه هذا الفتى، بعد ما اديتها للراجل اللي له قدر ومكانه ده، اديته حلة تناسب مكانته. بعد ما اديتها له هو باعها بمحض إرادته للشاب ده. الشاب ده لابسها ومشي في الشارع، أنا إيه ذنبي؟ اتحلت المشكلة ولا ما اتحلتش؟ اتحلت وبقت واضحة. قال تلك حلة بعثت بها إلى فلان وهو أنصاري عقبي بدري أحدي، فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها. أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني؟ ألا تظن أن هذا التبديل والتغيير والظلم يكون في زماني؟ مش في زمان عمر، ممكن في زمان ناس تانية لكن عمر لا، ممكن في الأزمان التي نعيشها لكن في أزمان عمر لا. لا يكون الظلم بل العدل يكون في زمان عمر رضي الله عنه. فقال أسيد والله يا أمير المؤمنين لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. بيقول أنا والله عارف أن ده ما يكونش في زمانك، لكن أنا شفت قدامي موقف مش لديه تحليل، شاف موقف مش لديه تحليل، قال والله لقد ظننت أن هذا لا يكون في زمانك، يعني هو لم يسئ به الظن رضي الله عنه. وهذا ببين أن الصحابة كان عندهم حسن ظن ببعضهم، كانوا بيحسنوا الظن ببعض. لم يعش أسيد بن حضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله تبارك وتعالى إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه، فوجد أن عليه دينا مقداره 4,000 درهم. لما مات عمر بن الخطاب وجد أن أسيد بن حضير عليه دين 4,000 درهم. 4,000 درهم ده كتير قوي ولا شوية؟ كتير جدا، 4,000 درهم. فهم ورثته ببيع أرض له، فقال فلما عرف عمر ذلك رضي الله عنه قال لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. الورثة كانوا هيسدوا الدين، بس هيسدوا الدين إزاي؟ كانوا هيبيعوا الأرض ويسددوا الديون. طب بعد ما يبيعوا الأرض اللي بتزرع وبتنتج ويسددوا الديون هيأكلوا منين؟ هيبقوا عالة. انظر إلى الوفاء، الوفاء حتى بعد الممات. مش أنت وافي مع أخوك طول ما هو حي وبعد ما يموت خلاص مفيش وفاء؟ الوفاء حتى بعد الممات مع أولاده مع بنيه، وهذا من الوفاء. فقال لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس.
ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة 1000. كلم الغرماء إن هم كل سنة يشتروا منه إيه؟ المحصول بتاع الإيه؟ بتاع النخل بتاعه كل سنة 1000 يشتروا بيهم، يبقى في 4 سنين يخلص إيه؟ يخلص الدين، وبهذا يسقط الدين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه. فرضي الله عن أسيد بن حضير وعمر الخطاب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات موقع صوت التلفزيون.